وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عائد المريض يخوض في الرحمة. عيادة المريض أيها الإخوة الكرام، يعني زيارة المريض من أجل الطمأنينة على حاله، هذه من القضايا المستحبة والتي فيها أجر كبير. كل قدم ينقله الإنسان لعيادة المريض فيه أجر وثواب كبير. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عائد المريض يخوض في الرحمة. يعني عندما يمرض أحد إخوانك المؤمنين وتذهب إليه، تجلس عنده قليلا، تسأله عن حاله، تتعافى له، وبعدين ترجع إلى بيتك، ما دمت عنده، ما دمت في عيادته، فإنك خائض في رحمة الله تبارك وتعالى. لكن هذه العيادة، عيادة المريض المستحبة المطلوبة في الشرع الإسلامي، واللي هي قضية إنسانية إلها شروط وإلها آداب وردت بها الروايات الشريفة، آدابها كثيرة، نشير إلى بعضها بحسب ما جاء في أخبارنا ورواياتنا الشريفة. مثلا على سبيل المثال، أنه اللي يروح إلى عيادة المريض عليه أن يخفف ولا يطيل الجلوس عند المريض. عندنا روايات كثيرة في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وآله يقول: العيادة فواق ناقة. كذلك أيضا الإمام الصادق عليه السلام نفس الحديث يقول: العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة. بقدر حلب الناقة قد يستغرق مدة، فترة قصيرة، 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، مدة قصيرة الإنسان يقعد يم المريض يسأل حاله يدعو له ويقوم. لأنه المريض بعض الناس مزاجه تعبان، عنده آلام، فما يتحمل يعني ناس يمه وكلام وضوضاء. أنه أنت حاول أن تراعي راحة المريض. بعض الناس يأتون إلى المرضى وكأنه جالس في مقهى، يعني يقعدون في الساعتين 3-4 ساعات وحديث وضحك، وهذا المريض يتألم ولا يطيق ذلك، فهذا يصير بأذية للمريض. يعني مكان ما يكون ثواب راح يصير عقاب. القضية الثانية، أنه لما تروح للمريض فأولا أن تكون الزيارة سريعة قصيرة خفيفة. اثنين، أنه لما تروح للمريض حاول أن تأخذ بيدك في الشيء، لا تروح خالي الوفاض. الإمام الصادق عليه السلام في يوم واحد تمرض، فراحوا جماعة يعودونه، فاستقبلهم الإمام الصادق سلام الله عليه بالطريق، قال: إلى أين تريدون؟ قالوا له: نريد أن نعود فلانا، فلان تمرض وإحنا رايحين لعيادته. قال: ناقفوا. يقول: فوقفنا. قال: مع أحدكم تفاحة؟ قالوا: لا. قال: سفرجلة؟ قالوا: لا. قال: أترجة؟ قال: لا. قال: لعقة من طيب؟ قالوا: لا. قال: قطعة من عود بخور؟ قالوا: لا. فقلنا: ما معنا شيء من هذا؟ قال: أما تعلمون أن المريض يستريح إلى كل ما أدخل به عليه؟ فلما نتروح وردة، عطر، بعض الأشياء عصيرا، هذه الأمور لا تروح خالي اليدين. هذه أيضا من الآداب اللي وردت في الروايات الشريفة. وقانا الله وإياكم من المرض والأسقام، والحمد لله رب العالمين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم علي بشوق الإله.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أن لا إله إلا هو أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
جل المنادي جل المنادي ينادي ينادي جل المنادي ينادي ينادي يا عبادي أنا ما حز والأوزار قل المنادي ينادي قل المنادي ينادي ينادي يا أنا ما حز الذنوب والأوزار إله إله بنورك اهتدينا وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأنسينا بين يديك نستغفر يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الرفق مفتاح النجاة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن إمامنا الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من كان رفيقا في أمره نال من الناس ما يريد. حين يتعامل الإنسان مع الجمادات فإنه يتعامل مع كتلة مادية صماء ليس وراءها شيء آخر، فتعامله هو مع هذه الكتلة. إذا كان يتعامل مع حجر أو مع خشب أو مع تراب أو مع أي شيء من الجمادات، يتعامل مع هذه الكتلة التي بين يديه وهي كتلة مادية صماء ليس خلفها أي شيء آخر، ولكنه حين يتعامل مع أخيه الإنسان فإن وراء جسمه البارز أمامه الإنسان أمامك هذا الجسم، ولكن وراء هذا الجسم شيئا آخر، هناك مشاعر، هناك أحاسيس، فعليك أن تحسب حسابا لهذه المشاعر والأحاسيس التي هي العمق لهذا الوجود الذي أمامك وهو الإنسان. مشاعر الإنسان وأحاسيسه تستجيب للغة الاحترام والتقدير وتعامل الرفق واللين، بينما تنفر من لغة الإساءة وتعامل الخشونة. فإذا أردت أن تكسب هذا الإنسان وأن تنال منه ما تريد وأن ينسجم معك ويقترب إليك، فعليك أن تتعامل التعامل الحسن مع مشاعره وعواطفه وأحاسيسه. ولهذا يوجه الإسلام لاستخدام أفضل أساليب التخاطب مع الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. لماذا وقولوا للناس حسنا؟ أنت لا تخاطب الجسم، أنت تخاطب الروح، أنت تخاطب النفس والمشاعر والأحاسيس. هذه المشاعر والأحاسيس تستجيب للغة الطيبة. ويقول الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. حينما تريد أن تخاطب إنسانا تخير أفضل العبارات، أجمل الكلمات، فإن ذلك هو الذي يجعلك أقرب إليه ويجعله أقرب إليك. وهناك كلمة وردت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهي كلمة جميلة معبرة. يقول عليه السلام: ما من شيء أجلب لقلب الإنسان من لسان. تريد أن تجلب قلب الإنسان؟ بلسانك تستطيع، بالخطاب الجميل، بالكلام الطيب تستطيع أن تجلب قلبه. ويؤكد الإسلام على جانب اللين والرفق في التعامل حتى مع المخطئ. إذا كان هناك إنسان أخطأ عليك، بدل أن تتعامل معه بأسلوب الشدة والفظاظة التي قد تدفعه للإصرار على خطأه تجاهك، تعامل معه بأسلوب اللين والرفق، فهو قد يعتذر عن خطأه وقد يغير طريقة تعامله معك، وذلك هو ما تريده. يقول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان الأئمة والصالحون المصلحون يتعاملون مع الآخرين حتى إذا كانوا في مواقف الخطأ يتعاملون معهم بسياسة الرفق واللين. يحث الإسلام أبناءه أن يتعاملوا بالرفق واللين مع من حولهم. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وعنه صلى الله عليه وآله: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وفي حديث آخر: عنه صلى الله عليه وآله: الله يحب الرفق ويعين عليه، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. لما عند رفق في تعامله يحرم الخير كله. ومن أقرب الدوائر للإنسان دائرة العيال، دائرة البيت والأسرة. على الإنسان أن يكون رفيقا في تعامله مع زوجته، في تعامله مع أبنائه، فإن الرفق داخل العائلة آثاره عظيمة، يربي أفراد العائلة على هذه الأخلاق، ويبعدهم عن العقد والمشاكل النفسية حينما تعيش المرأة تعاملا قاسيا من قبل زوجها، تتعقد نفسيتها وهي ستربي أبنائك. ماذا ستكون تربيتها لأبنائك إذا كانت تعاني هي من أمراض نفسية ومن مشاكل نفسية؟ وكذلك بالنسبة للأبناء يصابون بالعقد والمشاكل النفسية حينما يعيشون أجواء الفظاظة والقساوة داخل المنزل من قبل الأب أو من قبل الأم. الزوجة أيضا يجب أن تكون رفيقة في التعامل مع زوجها حتى لا تحول حياته وحياة البيت إلى جحيم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. العائلة التي تعيش أجواء الرفق واللين في التعامل الداخلي فيما بينهم، هؤلاء هذه عائلة أراد الله بها خيرا. وفي رواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: ما زوي الرفق عن أهل بيت إلا زوي عنهم الخير. إذا لم تكن أجواء البيت قائمة على الرفق واللين وحسن التعامل يزوى عنهم الخير، الخير في نفوسهم، الخير في أخلاقهم، الخير في سلوكهم. بالنسبة للزوجة مثلا، كم من النصوص توجه الإنسان إلى أن يتعامل بالرفق مع زوجته. في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام قال: حق الزوجة أن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سكنا وأنسا، وتعلم أن ذلك نعمة من الله عليك، فتكرمها وترفق بها، تكون رفيقا بزوجتك. وكذلك مع الأبناء، على الإنسان أن يرفق بأبنائه وخاصة الصغار، فلا يكون قاسيا عليهم ولا يكون خشنا في تعامله معهم. والرفق مطلوب مع الزملاء والأصحاب. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجرا وأحبهما إلى الله عز وجل أرفقهما بصاحبه. فكن أنت الأرفق بزملائك حتى تكون الأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. ما هي النتائج؟ الإنسان الذي يلتزم بسياسة الرفق ويتخاطب مع الناس تخاطبا حسنا، النتائج عظيمة وكبيرة. أولا وأهم من كل شيء، أن الإنسان إذا كان رفيقا في التعامل مع الناس يستحق رفق الله تعالى به يوم القيامة. أنت الآن تشعر بالقوة، عندك عضلاتك وقوتك ومالك وثروتك ومقومات القوة عندك، ولكنك كإنسان ستنتقل عن هذه الحياة. حينما تكون في القبر كيف سيتعامل معك الملكان؟ وكيف ستكون حياتك هناك؟ ثم في يوم القيامة ماذا تريد أن يكون التعامل معك هناك؟ تعاملك مع الناس، تعاملك مع من حولك يحدد حال التعامل معك يوم القيامة. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: من وصايا الخضر لنبي الله موسى عليهما السلام، قال: ما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله عز وجل به يوم القيامة. هذه نتيجة مهمة. والنتيجة الأخرى أن الإنسان ينجح في حياته حينما يتعامل مع الناس بالرفق. النص الذي بدأنا به حديثنا عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من كان رفيقا في أمره نال ما يريد من الناس. ماذا تريد من الناس؟ ماذا تريد من زوجتك، من أبنائك، ممن حولك؟ ماذا تريد منهم؟ تريد منهم أن يتعاملوا معك تعاملا جيدا، ارفق معهم أنت في التعامل. وعن علي عليه السلام أنه قال: الرفق مفتاح النجاح. الرفق يسير الصعاب ويسهل شديد الأسباب. وأخيرا يقول الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه فيما روي عنه: إن شئت أن تكرم فلن، وإن شئت أن تهان فخشا. إذا شئت أن يحترمك الناس فتعامل معهم بالرفق، وإذا أردت أن تعرض نفسك للإهانات فتتعامل معهم بالخشونة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق، وأن نكون في تعاملنا مع عوائلنا ومع من حولنا نتعامل بلين ولغة جميلة طيبة. اللهم وفقنا للاقتداء بأهل بيت نبيك، واجعلنا من السائرين على طريقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا، وأن يوفقنا للنشاط والعطاء والبذل، وأن يتقبل منا أعمالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
نور تعالى وهب النسيم، أنار السبيل نبي كريم. نور تعالى وهب النسيم، أنار السبيل نبي كريم. حبيبي محمد ونعم الحبيب، صفي وفي قريب مجيب. حبيبي محمد ونعم الحبيب، صفي وفي قريب مجيب. هتاف يرج بقلب الأنا، عليك الصلاة عليك السلام، عليك الصلاة عليك السلام. عدل سما نور الهدى، يا مصطفى يا مصطفى، خير الرجاء يا مرتجى، يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما نور هدى، يا مصطفى يا مصطفى. خير الرجاء يا متجام يا مصطفى يا مصطفى عدل سماء للعباد في المعاد نصير للورى عند الغوالي شفيع للعباد في المعاد نصير للورى عند الغوالي إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجبول هكذا أوصى الرسول إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما سما هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما يا مصطفى خير الرجاء يا مصطفى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا فكونوا معنا واصحابونا. عند 3:46 نقدم إليكم نهج الحياة. عند 4:01 تستمعون إلى استفتاءات. الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند 4:14. قوافي حسينية تستمعون إليها عند 4:30. برنامج فلسطين اليوم يقدم لحضراتكم عند 4:39 وعلى مدى 40 دقيقة. عند 5:24 نقدم إليكم حضارة الإسلام. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام، تستمعون إلى هذا الدعاء عند 5:40. تلاوة حزب من القرآن الكريم، تستمعون إلى هذه التلاوة عند 6:11. أما عند 6:29 نقدم إليكم هوليوود الوجه الآخر. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآية 52 من سورة التوبة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون.
أعزائي المستمعين، ذكرت الآيات السابقة طريقة تعامل المنافقين مع النبي والمؤمنين، وأنهم لم يفروا من جبهات القتال فحسب، بل حتى أنهم يعملون على تضعيف معنويات المقاتلين المسلمين بالمبالغة بقدرات الأعداء، راغبين في انتحار المسلمين وكسر شوكتهم. وتقرر هذه الآية أن للمجاهدين في سبيل الله إحدى الحسنيين، إما الانتصار على أعدائهم ونيل أهدافهم، وإما الشهادة في سبيل الله التي هي أعلى درجة للفلاح عند المؤمن. إذن فالمؤمن منتصر في الحالتين ولا يندحر، أما الفارون من الجهاد فلا ينتظرهم إلا العذاب الإلهي في الدنيا أو في الآخرة. في الدنيا قد يعذبهم الله بأيدي المؤمنين فيذوقوا وبال عملهم في الفرار من القتال، أو في الآخرة بالخزي والعار على رؤوس الأشهاد. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا المؤمن لا يعرف الاندحار، وهو لا يبغي إلا القيام بواجباته ويسعى لإنجازها مهما كانت النتيجة. ثانيا الموت والحياة لا يهمان المؤمن، المهم هو التمسك باتباع الهدى.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب النور العظيم.
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 53 من سورة التوبة.
قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين.
تخاطب هذه الآية المنافقين الذين كرهوا الخروج إلى تبوك وأرادوا أن يشاركوا المؤمنين انتصارهم بتقديم مساعدات مالية أو عينية وليبرروا بذلك فرارهم من القتال. وتوضح هذه الآية أن الجهاد في سبيل الله كان واجبهم، ولأنهم لم يؤدوا واجبهم فلا تقبل منهم هذه المساعدات. وتضيف هذه الآية: وحتى هذه المساعدات لا يدرى إن كانوا قدموها بكامل رغبتهم أم كانوا مجبرين على ذلك وهم كارهون لانتصار المسلمين. من هذه الآية نستنتج: أولا، علينا ألا نقبل مساعدات من أي شخص، فالشؤون الدينية لا تنجز إلا بمساعدات وأموال الصالحين. ثانيا، شروط قبول الأعمال عند الله التقوى والنزاهة، والفسق والفجور يمنعان قبول الأعمال.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، إنا بالهادي ربي من يدعوك بانكسار.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلنا مع تفسير سورة التوبة. أما الآن فلننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 54 من هذه السورة.
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
هذه الآية توضح أعزائي المستمعين سبب عدم قبول المساعدات المالية للمنافقين، وهو لأنهم من حيث العقيدة والإيمان كافرون بالله ورسوله وغير مؤمنين، ومن حيث الواجبات الدينية فهم يكرهون أداءها ولا يؤدونها إلا كسالى كالصلاة مثلا. من هذه الآية نستنتج: أولا، إن الله لا يقبل العمل ما لم يصاحبه الإيمان، ونية القربة إلى الله هو الشرط الأول لقبول الأعمال. ثانيا، لنحذر أن تتسرب إلينا علامات النفاق كالقيام إلى الصلاة كسالى وكره الإنفاق في سبيل الله. أما الآن أيها الأفاضل فلننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية 55 من سورة التوبة.
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
تشير هذه الآية إلى أوضاع المنافقين الاقتصادية في الدنيا والتي تكون أفضل من أوضاع المسلمين، فلا تعجب أو تتحسر على تلك الأموال والأولاد، لأنها ستؤدي إلى عذاب الفرد المنافق في الدنيا ولن تبقى له منها غير الحسرة. ولشدة تعلق المنافق في الدنيا فإنه عندما تزهق نفسه ويموت كافرا وإن كان قد فعل في الدنيا خيرا فإن عمله سيحبط. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل: أولا، كم من نعمة ظاهرة كانت في حقيقتها نقمة وسببا يؤدي إلى العذاب الأليم. ثانيا، الموت ليس فناء وهلاكا، فهو عبارة عن خروج الروح من الجسد إلى يوم القيامة حيث تعود إليه ثانية. ثالثا، لا تلتفت إلى المظاهر الدنيوية لحياة الناس، بل تدبر في عاقبة أمرهم. مستمعينا الكرام، ومع ختام تفسير الآية 55 من سورة التوبة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم في أمان الله وحفظه.
الله سبحان الله، الله لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال. الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. مستمعين الكرام، أهلا بكم في برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، ونقدم لكم العزاء بمناسبة الأيام الحسينية، ومعكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق، وضيفي الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. سنناقش بعض المسائل المختصة بأحكام العزاء والشعائر الدينية والمذهبية، فتابعونا بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور الجامعي. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا بكم في هذه الحلقة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد العزيز، وكذلك سلامي لكادر البرنامج، وأنا بدوري كذلك أعزي الأمة الإسلامية كافة، وخاصة شريحة الشيعة ومحبي أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين، بمناسبة ذكرى استشهاد المولى أبي عبد الله الحسين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، وعزيكم أعزائي بتعزية الإسلام، ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون في مصيبة مولانا أبي عبد الله الحسين. نعم، نتكلم كما تفضلتم في الشعائر الحسينية، وهي المختصة بشهري محرم وصفر خاصة، ولأجل هذا نناقش هذه القضية إن شاء الله، وأنا في خدمتكم أستاذ محمد.
خادم الحسين شيخي الكريم، بالنسبة للشعائر كما جاء في مستهل البرنامج، هل ممكن أن توضحوا لمستمعينا الكرام مسألة الشعائر؟ ما هي الشعائر أصلا؟ هي واجبة مستحبة؟ وطريقة تمييز الشعائر، كيف نعرف هذه شعيرة أو لا؟
نعم،